بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء الخلفاء. إجمالا الحديث السابق الذي مر بنا من سؤال ابن السكيت من الإمام الهادي عليه السلام عن لماذا تنوعت حجج الأنبياء، وواضح أنه السؤال والجواب عن تنوع سنخ ونمط معاجز الأنبياء، المعاجز التي هي بمنزلة دلائل وبراهين تثبت أصل نبوة الأنبياء ومدعياتهم على توحيد الله وما شابه ذلك. فكانت إذن من سنخ أنواع، يعني في كل علم من العلوم حسب بيان تلك الروايات يمكن أن يقام برهان على أمور أزلية وسرمدية مرتبطة بمقام التوحيد وعقيدة التوحيد، خلافا لما ذهب إليه الفلاسفة من أن لغة العقل فقط هي اللغة المرشحة للبراهين، أما لغات القوى النفسانية الأخرى فلا. ومن الشيء طبعا احنا بحثنا على المبحث بطول وتفصيل كثير في السنين السابقة، ربما قبل 4 سنين في بداية مبحث الشرح الأصول الكافي، بس احد الشواهد لا بأس نذكرها اليوم اضافة على ما مر كثير البحوث، هو ان نلاحظ كالمخلوقات إن من شيء إلا يسبح بحمد ربك، كل مخلوق من المخلوقات على درجات من الكمالات، ولكن له درجة وحظ من إدراك التوحيد، وإلا التوحيد ليس مخصوص بالعالم العقلي، تجلي آية التوحيد ليس مخصوص بالعالم العقلي، كل العوالم فيه تجليات توحيدية كما فيه تجليات نبوية كما فيه تجليات علوية ولوية كما فيه تجليات معادية، وبدرجة حظ كل عالم من تلك العوالم بالتالي يدرك التوحيد بتلك الدرجة. على كل فائدة هذا خلاف، لكن هذا خلاف ما هو موجود من كل نظام منطق أرسطو والمنطق الأرسطي أو منطق ابن سينا أو منطق المشار. ولعلم الأخوة ذكرنا مرارا في السنة السابقة المدارس المنطقية مو مدرسة واحدة، المنطق الرياضي، المنطق الاجتماعي، المنطق النفساني، المنطق الاجتماعي، المنطق الأرسطي، المنطق. أما المنطق في القرآن والمنطق في السنة يجمع مدارس كثيرة، يختلف المنهج المنطقي في الوحياني في الكتاب والسنة عن مناهج المدارس المنطقية الكثيرة، منهجة الاستنتاج والاستدلال، مباحث التصور والتصديق، كيفية التصور لها مدارس، مدرسة الوحيانية غير أوسع من تلك المدارس، تصديق ذلك كلام مجرم. على أي حال، فهذا أمر يجب أن نستيقظ من ثبات أن المنهج المنطقي منهج واحد، منهج المنطق اليوناني فقط، لا أحد المناهج هذه، ولا مدارس المنطقية عديدة. وكرارا أشرنا إلى كثير من توصيات القرآن وتوصيات الحديث النبوي والحديث العلوي وأحاديث أهل البيت عليهم السلام إلى أن أمور كثيرة تؤثر في قدرة الإنسان في التصور، قدرة الإنسان في التصديق. فكانت عاقبة الذين، كما تقول العقيلة تشير إلى هذا في الآية في منطقة القرآن، فكانت عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآياتنا. العمل السيء كيف يوجب عجز الإنسان عن التصديق؟ هذا لا تفسير له في منطق أرسطو أو منطق ابن سينا أو منطق المشاعر. غير المباحث كثيرة على كل أبواب كثيرة في البحوث المنطقية لا تحتبس بما تخيله أرسطو أو ابن سينا أو غيره، لا، الباب أوسع من ذلك بكثير. وهذا لذلك أحد آفات أن الإنسان يحبس رؤيته في المشرب الفلسفي خطأ، لأنهم يحبسون أنفسهم في مساحات بهالمعنى ضيقة. يطلع عليه إنسان لا بأس، لكن أنه ينقاد لمشربهم ولممشاهم لا، يكون حبوسي الإنسان حينئذ. إيه. الرواية اللاحقة، بعد ذلك يقول في تتمة الرواية: فقال يعني ابن السكيت: تالله ما رأيت مثلك قط، فما الحج على الخلق اليوم؟ قال: وقال عليه السلام: العاقل يعرف به الصادق على الله فيصدق، والكاذب على الله فيكذب. وهذا بيان واضح من المعصوم أن حجية العقل محور. ومر بنا مرارا ما العلاقة بين حجية الوحي وحجية العقل؟ الآن مثلا البصر له دور في الرؤية، النور أيضا له دور في الرؤية، فلا يتم الإبصار بالقوة البصر فقط، يتم؟ لا، لابد من النور. ولا يتم الإبصار بالنور فقط من دون قوة إبصار. كذلك الموازات المعينة، الشرائط المعينة للإبصار لابد منها، نور موجود، قوة إبصار موجودة، لكن أصلا المحاذاة ما موجودة، يمكن يصير؟ إذن لتحقيق عملية الإبصار نحتاج إلى سلسلة من المحاور، أليس؟ كذلك في الحجية، عقل بلا وحي ما يمكن، وحي بلا عقل هم ما يمكن، وحي مع عقل ممكن، الوحي معلم والعقل متعلم، العقل كاشف والوحي نور انكشاف، وهذا مجرى ومحاور أخرى من الحجج موجودة في كل من الحجة. تالله فما الحجة على الخلق اليوم؟ قال الإمام الهادي عليه السلام، وقال عليه السلام: العقل يعرف به الصادق على الله فيصدقه، والكاذب على الله فيكذبه. قال فقال ابن السكيت: هذا والله هو الجواب. الآن كثير من الفرق الضالة لا سمح الله التي تدعي أمور غيبية وفلان وهلوسات وكذا، أول ما يعني تستغفل السذج بأن تحجبهم عن حجية العاقل، إدراك العاقل، ميزان العقل سبحان الله. الرواية اللاحقة يرويها الكليني عن حسين بن محمد، عن معلم بن محمد علي والشيخ، عن مثنى الحناب، عن قتيبة الأشعث، عن ابن أبي عفور، عن مولى لبني شيبان، عن أبي جعفر عصام قال: إذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت به أحلامهم. أيضا هذا دليل على بيان، دليل على محورية العقل. محورية العقل لا يعني فردية أحادية حجية العقل. الآن كثير من ينادي بالعقلانية والتعقل وما شابه ذلك، مشكلته أنه يرى فقط أحادية حجية حصرية الحجية بالعقل، مدارية على العقل. هذا خطر. كون العقل حجة شيء، وكون العقل حجة وحيدة بلا أي شريك هذا شيء آخر. حجية العقل مدى مداها شيء، لها مدى محدود، العقل المحدود البشري. وكون أصل حجية العقل شيء ولها مدى محدود شيء آخر. دائما تقع مغالطات بين هالبحوث. فجمع بها عقولهم وكملت به أحلامهم. دليل، وهذا دليل أن العقول يمكن، العقل والتعقل ليس ذو درجة واحدة، بل هو ذو درجات ماذا؟ متفاوتة. يعني نفس هؤلاء الذين يدعون إلى العقلانية والتعقل، ألا يقرون بأن العقل ذو درجات؟ إذا كان ذو درجات، بعضهم قال نظرية النص إلغاء العقول. نقول كيف نظرية النص إلغاء العقول؟ لماذا لا؟ أليس البشر عندهم الأعقل فالأعقل؟ أصلاً نظرية النص والإمامة الإلهية نوع من التشدد في العقل، أن الحاكم يجب أن يكون أعقل 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 الناس. ففرق بين حجية العقل وحجية الأعقل. معنى حجية العقل ليس أن العقول ذو درجة واحدة، ذو درجات. أصل حجية العقل أمر، كون حجية العقل ذو درجات أمر آخر. من قال لك أن معنى أصل حجية العقل هي التساوي في العقول؟ أصل حجية العقل شيء، التساوي في العقول أمر آخر. المغالطات دائما تحدث من الدمج والمزج بين المسائل والبحوث. لا معنى لولاية مثلا المعصوم أو كذا أو الفقه أو على العقلاء. العقلاء ليسوا سفهاء، صحيح العقلاء ليسوا سفهاء، بس العقلاء يتفاوتون في العقل. الولاية على العقلاء يعني تسفيه لعقول العقلاء؟ لا لا، ما قال لك تسفيه لعقول العقلاء. يعني في درجات من العقل. ولو كانت الإمامة أو الولاية تسفيه لعقول العقلاء إذا لما كانت سيرة البشر أن ينصبوا رئيسا على أنفسهم، نصب رئيس على أنفسهم في كل المجتمعات في كل الشعوب في كل الحضارات دليل على ضرورة 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 توخي الأعقل 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 أعلم 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 أعلم. أصلا نفس حجية العقل تستلزم حجية الأعقل، فالأعقل فالأعقل واضح في العلم في زيادة، فقل رب زدني علما وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي عقل عقيل. هلم شوف الرواية اللاحقة يرويها الكليني عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان عن علي بن إبراهيم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حجة الله على العباد النبي، والحجة فيما بين العباد وبين الله العاقل. لاحظوا التعبير، حجة الله على العباد من طرف الباري تعالى تجاه العباد، حجة الله على العباد النبي. أما من الطرف الآخر والحجة فيما بين العباد وبين الله، مثل ما نسميه قوس نزول وقوس صعود، قوس النزول من الله للعباد حجة الله على العباد النبي، أما قوس الصعود والحجة فيما بين العباد من العباد وبين الله العاقل. هذا بعد جمع لطيف بين الحجيتين، حجية الوحي وحجية ماذا؟ وحجية العقل. حجية الوحي قوس نزول، أو قل الحجية من طرف وجهة الله عز وجل تجاه العباد، وقول صعود أو قل الحجية من جهة العباد هو العاقل. يعني فهم فهمهم. إذن حجية الله تعليم الله، هداية الله لعباده، معلم هو النبوة والوحي، دورها معلم هذه. الحجية من العباد يعني ما هو وظيفة العباد، دور العباد هو التفهم التعلم. التفهم حجية طبعا، التعلم حجية طبعا، لا تتم الحجية ولا تتم التصديق ولا يتم العلم إلا بمعلم ومتعلم. ونستطيع أن نعبر هكذا: جانب التنجيز الوحي، جانب التعذير ما هو؟ العاقل. حجة الله على العباد، أصلا هذا البيان بيان معجز، حجة الله على العباد النبي، والحجة فيما بين العباد وبين الله العاقل. شبيه بالتعبير عن حجة ظاهرة وحجة باطنة، من طرف الإنسان ارتباط باطن من باطن ذاته إلى السماء العاقل، نبي باطن رسول باطن. أما الإرسال من الله عز وجل لا، يكون عبر حجة ظاهرة وهو النبي. حجة الله على العباد على الكشف، على تنجيز مسؤولية، شوف مغاير التعبير منه عليه السلام، حجة الله على، في حجة على تنجيز وفي حجة بينية، والحجة فيما بين العباد وبين الله، حجة معنى اتصال وارتباط تفاهم تلقي، وهذا يدلل على أن الحجية أسناخ أقسام من السنخ والنمط والنوع. الخطأ، كل الخطأ في المباحث الفكرية أو الفلسفات الحديثة الحداثويات الآن أو القراءات النص الديني أو الألسنيات، يخلطون في معاني الحجية، في الخلط والدمج بين معاني الحجية. والحال هو لها معاني عديدة، الحجية لها معاني عديدة. كما مر بنا إبصار لا يتم إلا بنور، قوة مصطفى، شرائط معينة، هلم جرا، كل من هذه المحاور له زاوية ودور في حصول الإبصار. الآن شنو الفرق سنخا نمطا نوعية بين القوة المبصرة والنور؟ في فرق بس لا بد منهم. الرواية اللاحقة يقول عليه السلام: في أرسال رواية أحمد بن محمد مرسل قال: قال أبو عبد الله: دعامة الإنسان العاقل والعقل دعامة الإنسان. في تساؤل ربما يطرح، مر بنا أنه البرهان لا ينحصر بلغة العقل، بأي لغة من لغات قوى الإنسان صحيح، لكن هنا هذه الروايات كانت تبين العقل في قوى الإنسان حصرية حجية العقل مو القوى الأخرى، فهل هذا تدافع؟ لا مو تدافع. أولا العقل في الروايات ليس المقصود عند قوة العقل النظري اللي هو المعاني والأفكار والقوة الفكرية من القديم العلم الحصولي، ليس المراد من العقل في الروايات ذلك. المراد من العقل في الروايات العقل العملي، القوة الرادعة دراك وعماله، وهي بهذا المعنى القوة المهيمنة على القوة العمالة في الإنسان كلها أجمع، والقوة الدراكة في الإنسان كلها بأجمع. فبين لحظة أيضا مجموع القوى ما في تدافع، وإن كان لي حين دين العقل عمل تلك الرئاسة والهيمنة. دعامة الإنسان العاقل، خب أمور أخرى غير الدعامة أيضا له دور وتأثير. دعامة الإنسان العاقل، والعقل منه الفطنة والفهم والحفظ والعلم كما مر في جنود العقل مر بنا، وبالعقل يكمل وهو دليله ومبصره ومفتاح أمره، يعني يكمل الإنسان. دعامة الإنسان العقل، والعقل منه الفطنة والفهم والحفظ والعلم، وبالعقل يكمل، يكمل الإنسان يعني، وهو العقل دليله، دليل الإنسان، ومبصره ومفتاح أمره. فهذا كله طبعا تبيان واضح من القرآن والسنة، سنة المعصومين، أن للعقل وحجية العقل دور. تشطيب العقل محو للدين، مو حصرية العقل، ف فرق بين نقول في أصل حجية العقل وبين أن نقول ماذا؟ حجية العقل. إلغاء حجية العقل محمول للدين، لكن للعقل مساحة ودور ونمط. إذا خلطنا بينه وبين مساحات ليست من شأن العقل، هنا يقع الالتباس. الآن مثل قوة الإبصار، قوة الإبصار لها دور في الرؤية، والنور له دور. أريد أن أقوم بوظيفة النور، هذه الوظيفة تتأدى بقوة الإبصار؟ لا، لا يمكن. كما أن وظيفة قوة الإبصار أريدها أن تتأدى بالنور أيضا لا يمكن. يمكن؟ لا يمكن. كل محور له وظيفة. ما يمكن إلغاء. لذلك الإفراط في العقل يعني تجاوز من مساحة إلى مساحات أخرى، ليس عقل، تلبيس عقل. كما أن دعوة عظمة الوحي، طبعا الوحي عظيم، جليل عظيم، بإلغاء العقل هذا أيضا في الحقيقة نوع من الإجحاف بنفس الوحي، لأن الوحي إنما يتعامل مع العقل مو يتعامل مع اللاعقل. وخلال المطاحنات الفكرية التي جرت في قرون على تاريخ الإسلام عند المسلمين، جرت سجالات بين هالإفراطات والتفريطات إلى أن تصل المسيرة إلى ممشى متوازن منظومي مجموعي، وهو أصعب الصعاب. الممشى المتوازن أصعب الصعاب، أصلا صعوبة المبحث في هذا المطلب هو هذا بيت القصيد. وصلى الله على محمد وعلى آله.